الآية الكريمة تسمية المولود حين ولد حين يولد لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السادس. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. وفي حديث العقيقة قال يخلق يوم السابع يخلق يوم السابع ويخلق ويسمى، فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن يسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن التسمية تعود للأم، ليش؟ هنا قد وإني سميتها مريم، كيف نفعل؟ هذا في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه غيره، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول، مثل الرجل باع ساعة بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجاز. وهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب للتسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض تسمى، وإلا فالأصل أن التسمية تكون للأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحيانا تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلان، وأحيانا يصر الأب على عكس ذلك، والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما، وأن يتفقا على الاسم. فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جدي، واسم جده ناصر، وقال الأب أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب. وأيضا جانبه أرجع، لأن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه لله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يوحى؟ من قول وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد، فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقال أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك، وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذا هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم. كيف؟ لا غير هذا من قوله وذريته، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال كيف تقول ذريتها؟ هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليس على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك فيأتي أمره فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب، وجهه محمد عثمان نعم شلون اقول الملاحدة، لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ انا قال هكذا، انا قال في الرد على الملاحدة لقوله ان ربي لا سمع الدعاء. طيب من اين يؤخذ هذا؟ ماذا كان هذا سبق فيه؟ لكن من اين الان اقول ما ذكر في ما قسم الدعاء في انك انت السميع العليم؟ سبق هذا في درس مضى واخذنا فوائده. من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني لما دعت قال فتقبلها، والفاء هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب يعني الفورية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئا بالقبول الحسن والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب، والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يحفله من أهل الخير، فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشرار بقوله وكفلها زكريا. ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل. الدليل قول كفلها زكريا. هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بظاهر، لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التعديل والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات، لقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فائدة الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، كقوله قال يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لطفا، فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يختار الله له من يأتيها في الرزق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب، وإن كان لها سبب بقوله هو من عند الله، وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجبه، وإلا فإن الموجب هو الله عز وجل. ومن قواعد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. لقوله يا مريم أنى لك هذا. ومن قواعدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا انتظار لمكافأة، لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، وهذا مبتدا الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن دعا زكريا ربه، وزكريا فيها قراءتان المد والقصر، زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصر. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني. والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض، لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة. كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخر، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. وهنا قال رب هب لي أي أعطي عطاء بلا ثمن من لدنك ذرية طيبة. من لدنك من عندك وأضافه إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكبر. وقوله ذرية بمعنى مذروقة أي مخلوقة، وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي. إنك سميع الدعاء أي مجيبه، والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. قال فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه الملائكة فناداه، فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر لأن الملائكة جمع، وكل جمع يجوز تأنيث فعله، كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا. فمثال تأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، فالرسل هنا مؤنث. ما الدليل؟ الإشارة بالتأنيث بصيغة التأنيث. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب ولم يقل قال الأعراب لأنه جمع. وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه، وجمع المذكر السالم يجب تذكيره. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. أقرأ البيت والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المعنى أن التاء مع جمع كالتاء مع إحدى اللبن، ما هي إحدى اللبن؟ لبنة، فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة، وظهر الكلام حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه، والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم. فالسالم من مذكر ومؤنث حسب ما المذكر للتذكير والمؤنث للتأنيث، وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث. فهنا نادته الملائكة، نادته الملائكة ليس في تأنيث الفعل إشكال. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الفاعل جمع، لكن على قراءة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول قام الرجال وقامت الرجال، ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جملة وهو قائم في محل نصب على الحال، الحال من الضمير ألها في قوله نادته. وقول القائم يصلي في المحراب، المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان. ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، وإلى قوله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ولكن هذا ليس بصحيح. أن الله يبشرك فيها قراءتان، أن قراءة بالكسر وقراءة بالكسر، فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن فإن يجب فيه كسر إن، فقوله تعالى قال إني عبد الله، ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا. طيب، وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر، فنادته الملائكة بأن الله يبشر أي بشرى، بشرى الله تعالى بهذا الذي يحيى. وأيضا في قوله يبشر قراءتك يبشرك ويبشرك، وكلاهما سبعية، فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان، فنادته فنادات أن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك. نعم، والبشارة الإخبار بما يصر، وسميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويفرح ذلك على وجهه. ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدرجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبد منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، تأثر لماذا في الخبر صار. طيب، إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى، لأن البشر تأثر بذلك. الرجل إذا بشرته إذا أخبرته بما يسوءه انتفع وجهه وتغير، فسميها بشرى. فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه، أي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن هذا يؤثر في البشرة. نعم. مريم يعني أن أباها مات قبل أن تولد. ولا ما هو بعيد. وأيضا كفلها زكريا، هذا جيد أن والدها كان غير مؤمن. نعم، لا يؤخر منه، وحين عيد نبي الإسلام. نعم، عمره متى؟ الله لا بد أن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر أنها كبيرة شابة، لأنها حملته فانتبه فيه مكان قصير. نعم الله، لكنها لا شك أنها كبيرة نشيط لا وصلت لحد الكبر ولا إلى الصغر الذي لا تستطيع الحمد. نعم خالد لا لا أحسن يؤجل. نعم إن كان هذا على سبيل التعليم فلا شك أنه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجد وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه، لكن الذي يظهر أن القرآن شيء واحد وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر في نافذة. نعم لا قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين،
لا
مثل تقرأ إن الله يبشرك وأن الله يغفرك كذا،
يعني يقرأ الآية
في نفس الوقت أو للتليفة الثانية ما يفعل هذا، هذا اللي فيها كلام، هذا هو اللي فيها كلام. نعم كيف ذلك؟ بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع او لا، ما نقدر نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصه، والظاهر انه كما قال اخان ان اباها كان توفي ابو مريم، الله من توفي ولعله توفي قبل ان تولد، بدليل ان مريم تصرف فيها وصمتها. ايه ليش كان ما في شيء، ما في نزع من هذا ذكرية اصغر الاب مو موجود وامها موجودة وهي عند امها،
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تسلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا
مريم، هذا الوقت معي. قال الله تعالى يبشرك بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما سلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر، كم هذه؟ أربعة، كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة، وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. والعلمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، لأن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف. وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا تسعة، مجموعة في البيت أنت. نعم لا تحفظ البيت ما عندي تلمذي. ما هو طيب؟ نعم يا سمع لكن نبي نسمعكم بشرط أن تحفظوا. يلا أي سمعتم؟ طيب يجب الدور الثاني. البيت الأول من حفظه معروف مشهور، اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزن عجمة فالوصف. قد كمل هذه تسعة، ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة، وثلاث منها تحتاج إلى علتين إحداهما العلمية مع علة أخرى، وثلاثة تحتاج إلى علتين إحداهما العلمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة التسعة تنقسم هذه الأقسام، قسم يكفي فيها علة واحدة، وقسم علتان إحداهما العلمية، وقسم علتان إحداهما العلمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العلمية والعجمة، وهذه لا تأتي بها الوصفية، العجمة ما تأتي بها الوصفية. العلمية ووزن الفعل تأتي بها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعلمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، أي آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه، بل هو أن يتعين أن يكون معنى كونه كلمة أنه كان إيش؟ بكلمة الله، مصدقا بكلمة من الله. وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليس للتبعير، الكلمة ليست هنا بعض من الله بل منشأها منه، فمن للابتداء، لأن منشأ الكلمة من الله لأنه هو الذي تكلم. وسيدا معطوفة على مصدقا، فتكون منصوبة على إيش؟ على الحال، تكون منصوبة على الحال. سيدا، من السيد؟ السيد من ساد غيره، من ساد غيره وشرف عليه في العلم والدين والخلق والمعاملة. وقول الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك. المهم أن السيد من ساد غيره في الكمالات، يعني فضل عليه وزاد عليه، فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال الممكن في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه وحصورا معطوفة على مصدقا، فهي منصوبة على الحال. حصورا فعول بمعنى فاعل، أي حاصرا نفسك عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش؟ سيدا، مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا، الدال عليه حصورا، فيكون جمع له بين النفي وإيش والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق، هذا لا يكون إلا لمن لله، لكنه أمر نسبي. قد يكون الإنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى، هذا نقص. وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص. وقد يكون عنده كمال في الأخلاق، كمال نعم كمال في الكمال وتنزه عن النقص، وهذا هو إيش الكمال كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع عن إتيان النساء، يعني ما يقدر على النساء، فإن في هذا نظرا واضحا، لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق ولكنه عيب ولا لا عيب. نعم فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة. هذا يمدح له الإنسان، هذا يمدح، لكن ما قلنا أشمل من هذا القول أشمل. ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل، لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل. ولا المهم أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذله، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ، وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه معطوفة أيضا على مصدقا، فهو مصدق ونبي. ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له، فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لجميع الأنبياء وهو تابع لهم، نعم لا، هم يتبعونه ولا يتبعونه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا، فهو نبي مصدق بالأنبياء. ولهذا قال: ونبيا من الصالحين. من الصالحين أي من جملتهم. وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين. النبوة صلاح وزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحون في المرتبة الرابعة، كل من قبلهم داخل فيه ولا لا؟ فكل نبي صالح ولا عكس، كل صديق صالح ولا عكس، كل شهيد صالح ولا عكس، كذا كل صالح صالح. ها؟ صحيح، كل صالح هو صالح. نعم، والعكس ايش تعرف؟ العكس ما هو؟ يعني كل فاسد فاسد ولا ايه؟ اين؟ طيب على كل حال قول من الصالحين اي من جملتهم، لان النبي اخذ بوصف النبوه والصلاح فهو من جملتهم. طيب قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقر. قال لما بشره الله عز وجل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يقول ذلك؟ ليس استبعادا ولا استنكارا، ولكن تثبتا، ولكن تثبتا. وإلا فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت. والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا، لا شك معه لأن الله يحيي الموت، ومع ذلك قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأنه ليس الخبر إيش؟ كالمعاينة. إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغت الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة. فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، بقصد إيش؟ التثبت وتثبيت هذا الأمر، لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل، بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال: أنا لك هذا. قالت: هو من عند الله. أنى يكون لي غلام، قال: غلام، مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون. والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يكون خمرا، لأن الخمر ما يعصر، اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر. فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. طيب هنا أن يكون الغلام كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد؟ نقول باعتبار ما سيكون. ثم قال وقد بلغني الكبر. الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من ألي في قوله لا، حال من قبل الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغ من الكبر. حال من أين؟ هل في قوله لا يا حال من قبل الصلاة هي حافظة من أليا في قوله لي أن يكون لي فلان، في موضع نصب على الحال من أليا في قوله لي بلغني الكبر، يعني وصل إلي الكبر. والحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلبا، هل الكبر بلغت أو أنت بلغت الكبر، أو يجوز هذا وهذا. قال الله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيه، فصار هو الذي بلغ الكبر، وهنا يقول قد بلغني الكبر، إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا. فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغت الكبر، وإذا بلغت الكبر فقد بلغت. وقد بلغني الكبر يعني أصابا، وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في حال في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاء إنما يكون في حال الشباب. وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه، فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن يأتيني الولد. أيضا المرأة، امرأته عاقر، عاقر يعني لا تحمل، وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر وهو الذي لا ولد له. فالآن كل من الزوجين يعني ليس بصدد الولادة، ليس بصدد الولادة، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله، كذلك يجوز عندي فيها وجهان. الوجه الأول أنها خبر لمبتدا محذوف، والتقدير الأمر كذلك، الأمر كذلك، يعني أنك بلغت الكبر وامرأة عاقر ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك الفعل يفعله الله، لأنه يفعل ما يشاء. وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأة عاقرا. لماذا؟ لأن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه الله فعل، لأنه عز وجل لا يمنعه مانع، كما نقول نحن في دبر كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. والله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلقه، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأل بما فعلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما أيقن بأن الله تعالى سيهب له الولد نعم، قال رب اجعلني آية. قال رب اجعلني آية، أي سجل لي علامة تدل على هذا الولد، تدل على هذا الولد. يعني كأنه يقول متى تكون هذه العلامة، متى تكون هذه العلامة؟ رب اجعل لي آية تدل على حصول هذا الولد، وأن الولد بدأ ينشأ. لماذا؟ ليزداد إيش؟ طمأنينة، ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به. اجعل لي آية أستدل بها على أن الولد بدأ ينشأ، أو اجعل لي آية أزداد بها طمأنينة على ما بشرتني به. والآية في اللغة العلامة، وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بماذا؟ بالآيات الدالة على صدق، الآيات الكونية والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا. والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماه الله، نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات. ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله هذه الخوارق معجزات أبدا، بل كان يسميها آيات علامات على الصدق. أما معجزات فهي قاصرة، لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به الصحراء، أو ما تأتي به الجن، لأن ما يأتي به السحرة والجن معجز ولا لا؟ معجز. لكن هل هو آية؟ لا. لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء بتسمية خوارق العادات التي يجديها الله على أيدي الأنبياء معجزات. قال آيتك، يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له ألا تكلم الناس 3 أيام. أنا أحب أن أفهم إعراب آياتك ألا تكلم، آياتك ألا تكلم، نعم. طيب 1 2 3 4 5 6 نعم أنت إنجاز، نعم. طيب أن ومدح في جو المصدر، في محل رفع ولا في جو المصدر خبر ولا في محل رفع خبر ولا في محل رفع خبر، لأنها مفرد واللي يقال في محل الجملة. طيب قدر، أحسن تمام. آياتك يعني العلامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمى. ألا تكلم الناس يعني لا تخاطبهم إلا رمزا ثلاثة أيام. طيب ثلاثة أيام إلى يليها؟ نعم، بدليل قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. أيتها ألا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها. قال إلا رمزا، إلا هذه أداة استثناء، ولكن أحب أن أسأل هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ محمد منقطع؟ الرمز ليس كلاما؟ كلام ولا غير كلام؟ طيب نعم نعم متصل. هذان قولان. نعم هذا قول مفصل. طيب الواقع أن الواقع أن المفسرين اختلفوا هل الاستثناء متصل فتكون إشارة من الكلام، لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتابة. وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام، ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته، ولو كان كلاما لبطلت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام لأنه ينبئ عما في النفس، وقد اعتبره الشارع، الشارع اعتبره الإشارة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة اليهودية التي قالت، بإشارة الأنصارية الجارية الأنصارية التي قالت إنما قالوا من قتلك فلان 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 فأشرف نعم، فاعتبر الإشارة. ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس، لكنها ليست القول الذي هو الصوت، لا شك في هذا. فمن لحظ المعنى قال الاستثناء متصل، ومن لحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع. ولكن على القولين المعنى واحد، لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، مع الناس، ولكن يشير إليه الإشارة. ووجه كون هذا آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم، وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله، وهذا شيء غريب. يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إنسان سوي لم يأته آفة ولا علة في لسانه، ولا يستطيع أن يكلم الناس، هذه آية عجز في مقام القدرة، وقدرة في مقام العجز، عجز عن كلام الناس في مقام القدرة على الكلام، وقدرة على كلام مع الله التسليح وغيره، وعجز عن الكلام مع الناس. فهذا من آيات الله عز وجل ليريه أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن، قل لا يستطيع الواحد يتكلم من إلى فرع نعطيها الله إمداد في المعنى، يتكلم كم ساعة إلى كبر ظل مجانا، لكن نعم يتكلم كثيرا ولا يفعل. لكن المشي يتعب والبطش يتعب. أما هذا الكلام اليسير اللي كل من يستطيع يمتنع من هذا الرجل ما يقدر كل منه إلا رمزا. وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا. نعم ما انتهى الوقت. أين ما إن شئت إن أحببت أن يكون الراجح من الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحببت أن قال إنه متصل عليّ فهو متصل، وإن أحببت التفصيل من فصل كعبد المنان فالمفصل. الناس لا ما يترتب عليها شيء والله في احتمال احتمال. نعم محمد أحمد هنا. هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد الخمس وما استفهم مستبعدا الواقع مستفهم للتثبت. انا الان لو قلت بعطيك مثلا 20 ريال وانت ترى اني صادق وتعتمد 20 ريال وش خفت في هذا؟ التثبت ما قصد الاستبعاد ولا الشك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ربك كثيرا، أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان وينيب ويستلين القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الذكر كثيرا هنا أو الأمر بالذكر كثيرا لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس أشهره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه. فقال واذكر ربك كثيرا لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه وقال له اذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك، بل قال واذكر ربك، فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. لما منع من مخاطبة الناس صار متفرقا، فأمر بأن يشعر هذا الفراق بما لا بذكر الله عز وجل، وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له وإنك ستذكر ربك كثيرا. ووجهه كما قلت له أنه إذا أمر به صار طاعة، وإن كان ذلك من أصل طاعة لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس. وقال اذكر ربك كثيرا، هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا أو لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا؟ الثاني كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهنا قال وسبح في العشي والإبكار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهم. قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى سبح بالعشي والإبكار، هنا بالعشي والإشراق. والآيات في هذا كثيرة، لأن الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستقبل النهار، فيكون الإنسان شاغلا وقته أوله وآخره لماذا؟ لذكر الله. من أين يبتدئ العشي؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر، وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، ولكن أول عصر. نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل، وأما العشي فهو آخر النهار. وقوله تعالى والإبكار، الإبكار ليست جمعا لبكر، لأن جمع بكر إيش؟ أبكار كسبب وأسبب، لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار. وقوله سبح العشي والإبكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة، عن صفة العيب، وعن نقص في كمال، وعن مماثلة المخلوقين. انتبهوا عن المشابهة هذه، يخرجوها من أسنانكم. قولوا مماثلة، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. فيصدق الله في هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ النقص، والنقص في الكمال، ومماثلة المخلوقين. النقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومماثلة المخلوقين مثل قوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. والتسبيح يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه، كل من عبد الله فقد سبحه بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، وإن لم يكن فيها كلمة سبحان، لأن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا، لأن الناقص لا يمكن للعاقل أن يعبده. فكون يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال، مسبحا له النقص. واضح يا جماعة؟ طيب، وسبح بالعشي والإبكار. طيب، هل ذا في قوله بالعشي يحتمل أن تكون للاستيعاب، يعني في كل الوقت، وأن تكون للظرفية أي في العشي؟ فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت للتسبيح، لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل هم يمرون عليهم كل الليل يدركون عليهم، لا يمرون في أوله في آخره في وسطه. وإذا كان الاستيعاب فإنما المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كلهما. لماذا؟ التسبيح. طيب، نرجع الآن إلى الفوائد. من أين؟ طيب، قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخره. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله، لقوله دعا زكريا رب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم، بدون سبب معلوم، علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن يرزقها ولدا، فيكون انتقال من الشيء إلى نظيره. وهذا هو نفس قياس محمد بن سلام. إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمرا وإن كان مستبعدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيغة التي توسلوا بها بالدعاء هي اسم الرب، اسم الرب لقوله ربه ولم يقل الله. ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة بالرب، لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية ولا لا؟ لأنها فعل، كل الأفعال من مقتضى الربوبية، فلهذا يتوسل الداعي دائما لله بالرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب يا ربي يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه الولد، من أين يخرج؟ من قول وقد بلغني الكبر. نعم جالس الموجه. طيب لا ما عندنا كمان تكلم، ما عندنا كمان، لكن صحيح ان من الفوائد ينبغي ان ما يكون فيها سؤال. لماذا؟ لان الواحد اذا صار يعني يتفقد الفوائد ويستنبطها اذا جاءت الاسئله منعت حاله بينه وبين الاستنباط. على كل هذا نرى جل عطل السؤال. إذا جعلنا نبذل الفرقية فهي صار بينهما فرق، إن جعلناها للإستيعاب لم يكن فرق. لا الإستيعاب من كل الوقت، سواء كل الوقت وليس المعنى دون غيره، لكن هذين الوقتين مخصوصان بالتسميه باللغه الفجر. لكن هذا اهم شيء. لا ليس معنى، ولهذا اكثر ما تم التسبيحات والتهليلات في اول نهار وعلى. نعم محمد من الذي يسمع؟ من نادى كلمة؟ إذا يكون قائما أنا ما صلنا وسمع الحكم. هذا السؤال مطروح عنه. إيش؟ يعني نفس عليك نفس. هذه الناس ليس فيها لكن هم يرجعون لأنه حدث نفسه. نعم أن سيدنا محمد، والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقولون كذا؟ نعم نعم. يعني أنه ولد من صالحين من الله، هذه من بيان لحال يحيى. نعم يحيى، إذا كان رجل أهل الاجتهاد لا بأس. يعني مثلا قال يجي واحد فاجر يقول لك ما يجي، لكن أهل الاجتهاد لا بأس. إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس، إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا أنت، طيب كلامنا مقبل ما ألق سائده سيدنا محمد، هل معنى ذلك من يحرم أن يسلب قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب، ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة، كأدب الصحابة. إذا ساقوا الحديث عن رسول الله هم يقولون قال سيدنا، قال رسول الله، قال نبي الله. نعم إذا صدق الوقت أنا بأ. لو قال العتيق لمن أعتق يا مولاي فقط. نعم قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذ منها أربع فوائد، أن يرزقه الولد إذا لا ثالثة غالبا رحمك الله. خلاص الرابعة بالمعنى أرد أن يكون يولى، هذا من الألاحنا ننت الفوائد عليه يعني من أول الآيات. من فوائد الآية الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك، حيث أضاف الهبة إلى الله عز وجل، وهبة الكريم تكون كبيرة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء الذي يدعو به في صلاته، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل مطلق الذرية، لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة، وإنما يسأل الذرية الطيبة. ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إلى الإشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء، دعاء الله، وهو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل، انتبه ولا تتلاعب، قد ذكر الله عن الرجل يبلغ الأشد أنه يقول أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب، لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. من فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة، لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة لإيش؟ للمدعو به. الداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور، وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق، وهكذا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. معلوم محمد يشمل دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة لدعاء، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاه. فإذا علمت أنه سبحانه غفور فتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه رحيم كذلك، وهكذا. فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله. من أين أخذك ملك؟ سلام. نعم أحمد، وجه ذلك. طيب أيوة. ذات القدرة، القدرة على الإنشاء. نعم. الثالث نعم إثبات الكرم لله لكونه عز وجل يجيب من دعاه. فإن قال قائل أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء، وقال إبراهيم إن ربي فسميع الدعاء. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع وإما أن تكون لمصلحة الداعي، إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات الشرط. فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لا يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب، هذا غافل ولا حاضر؟ غافل. لا يستجيب الله من دعاء من قلب غافل. كيف أن تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتناجيه: يا ربي أعطني كذا، وأن قلبك مشغول بشيء آخر؟ هذا والله في سوء أدب. هذا يتخلى بإجابة الدعوة لوجود العدم وجود الشر من انتفاء الشر ما حضر قلبه. قد يكون ذلك لوجود مانع، ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام والعياذ بالله، فإن أكل الحرام من أكبر أسباب موانع، من أكبر موانع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. أربعة أسباب من أسباب جبل الدعاء: ومقامه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أعوذ بالله. استبعد أن الله يجيب هذا الداعي، فهنا تخلفت إجابة الدعاء. لماذا؟ لوجود مانع، وقد تكون لمصلحة الداعي. يدخر الله له عنده ما هو أعظم مما سأل، أو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سببا لفتنته، عن دينه. ففي رحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة من؟ لمصلحة الداعي. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يفجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وأن لا يسأم ويستحسر فيقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب له، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له. فزال الإشكال الآن، زال الإشكال الذي قد يرد على قوله: إنك سميع الدعاء. وبقي أيضا إشكال آخر، وهو أن يقال: لا فائدة من الدعاء، لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوة. هكذا يقول بعض الناس، فبماذا نجيب؟ نجيب أولا أن هذا قول باطل من أصل، لأنه يقتضي تسبيح الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه، لأن الله قال: وقال ربكم ادعون. فكيف يأمر عز وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل. فهذا القول باطل من أصل. ثم نقول: الشيء يكتب لك لكن بسبب، يكتب لك لكن بسبب. فإذا كان الله قد كتب لك بنية طيبة بسبب دعاء، فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدره قدرها أي الذرية الطيبة مقرونة في إيش؟ في الدعاء، مقرونة في الدعاء. وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوج؟ هل نقول هذا عاقل؟ لا، نقول إن الله قدر لك الولد في النكاح، تزوج يأتيك الولد.